الحوار والتوافق، وبعد عدم اعتماد مشروع قرار استمرار رفع الحظر عن إيران في اجتماع مجلس الأمن اليوم. قال يرواني إن الدول الأوروبية الثلاث فشلت في الوفاء بالتزاماتها وتخفت وراء وعود جوفاء متبعة تعليمات الولايات المتحدة. وأعرب إيرواني عن رفض إيران رفضا تاما الإخطار المتعلق بإعادة تفعيل الحظر عليها في 28 من شهر سبتمبر أيلول الجاري مع انتهاء المهلة المفعلة بآلية الزناد. قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وهاجمت إيران عسكريا وعطلت المفاوضات، وشدد على أنه يجب أن تتوقف الضغوط على إيران وإفساح المجال لها لإثبات سلمية برنامجها النووي، كما ينبغي الاعتراف بجهود إيران وأن يتوقف الحظر لفترة من الزمن. بدوره أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أنه لا مشروعية لإعادة فرض الحظر على إيران، وقال إن مشروع القرار اليوم انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن السابق والاتفاق النووي ونحن لا نلتزم به. حذر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من أن المنطقة بأسرها أمام منعطف سياسي خطير. الشيخ قاسم وخلال كلمته في الذكرى السنوية الأولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه أكد تمسك حزب الله بسلاحه، وقال إن إسرائيل كيان توسعي احتلالي بدعم أمريكي قد وصل إلى ذروة الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية بمؤازرة أمريكية. وفي جانب من حديثه دعا الشيخ قاسم السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن أسس حوار يعالج الإشكالات ويجيب عن المخاوف ويؤمن المصالح. أحيت بلدية الغبيري في لبنان ولجنة كي لا ننسى صبر وشاتيلا الذكرى 43 للمجزرة بمشاركة حشد من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين بالإضافة إلى الوفود الأوروبية التي حضرت لهذه الغاية. تفاصيل أوفى تابعوه في هذا التقرير.
مثلت الجريمة الإسرائيلية الإرهابية في صبرا وشاتيلا إحدى أبرز المحطات البشعة في تاريخ البشرية، والتي لا زالت محفورة في ذاكرة اللبنانيين والفلسطينيين من جهة، وأيضا وصمة عار على جبين الاحتلال وأعوانه من جهة ثانية.
واليوم أحيت بلدية الغبيري ولجنة كي لا ننسى صبرا وشاتيلا الذكرى 43 بمشاركة حشد من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين بالإضافة إلى الوفود الأوروبية التي أتت لهذه الغاية بمسيرة إلى روضة شهداء المجزرة في رسالة يراد منها التذكير بجرائم الاحتلال. استبقت بمهرجان خطابي في قاعة رسالات في الغبيري
تدلل على الوحشية للعدو الإسرائيلي وللقوات اللبنانية التي شاركت في هذه المجزرة، وطبعا تدلل على أن السلاح هو الحامي الوحيد للشعوب وللبلاد، والتخلي عن السلاح يؤدي إلى مثل هذه المجازر الغادرة. الاستسلام دائما يؤدي إلى الخنوع والذل.
من دماء صبرا وشتيلة انطلقت الرصاصات الأولى للمقاومة في لبنان من أجل إنهاء هذا الاحتلال، وهذه الذكرى تمثل مداداً لصمود شعبنا في غزة وفي الضفة.
المشاركون أكدوا أن تغاضي المجتمع الدولي والمحافل الأممية عن محاسبة إسرائيل بمثابة الشريك في عمليات القتل والتهجير ويمثل جريمة مضافة إلى جرائم الاحتلال.
المحاكم الدولية دجنت أو أدمنت على رؤية مجازر الاحتلال الإسرائيلي بدون عقاب، ولذلك العدو الإسرائيلي تعود على سياسة الإفلات من العقاب.
وفي العام 1982 أقدم الاحتلال ومعهم مجموعات من الميليشيات المسيحية المسلحة على ارتكاب مجزرة مروعة في مخيمي صبرا وشتيلا راح ضحيتها أكثر من 4000 شهيد من الفلسطينيين واللبنانيين من نساء وشيوخ وأطفال.
ذكرت مصادر طبية في غزة أن ما لا يقل عن 36 فلسطينيين استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 19 شهيدا في مدينة غزة. وفي مدينة غزة نفسها فجرت قوات الاحتلال مجنزرتين مفخختين محملتين بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، كما نفذت عمليات نسف منازل شمال مدينة غزة. بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4 أشخاص بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك حصيلة الشهداء في هذا المجال إلى 440 بينهم 147 طفلا. توعدت قيادة كتائب القسام في بيان الاحتلال بحرب استنزاف يدفع فيها ثمنا باهظا في مدينة غزة، وقالت إنها أعدت جيشا من الاستشهاديين وألاف الكمائن والعبوات المتفجرة للقوات التي تحاول اجتياح المدينة. كما وأكد البيان أن الاحتلال يدخل في حرب استنزاف ستكلفه أعدادا إضافية من القتلى والأسرى، معتبرا أن غزة ستكون مقبرة للجنود الصهاينة الذين يحاولون التوغل داخلها. كما قالت قيادة كتاب القسام أن بدء العملية البرية في مدينة غزة وتوسيعها يعني أن إسرائيل لن تحصل على أي أسير حي أو ميت. تستعد مجموعة منظمات ومحامين في ألمانيا لتقديم شكوى جنائية للادعاء العام ضد مسؤولين ومدراء بشركات أسلحة وافقوا على تسليح الكيان الإسرائيلي، وتحظى المبادرة بدعم من قبل المركز الأوروبي للدعم القانوني ومعهد فلسطين للدبلوماسية ومنظمة القانون من أجل فلسطين. ومن المقرر أن يوجه الادعاء العام الألماني تهما بحق المسؤولين أنفسهم لمساعدتهم في التحريض على ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يقول إن مجلس الأمن أضاع اليوم فرصة الحوار والتوافق. الشيخ نعيم قاسم يؤكد تمسك حزب الله بسلاحه ويدعو السعودية لفتح صفحة جديدة مع المقاومة. والاحتلال يواصل تدمير المنازل في غزة، والقسام تتوعده بجيش من الاستشهاديين وآلاف الكمائن بالمدينة. شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم حكايات من الأدب الفارسي،
حيث سنتصفح في جولتنا هذه كتاب مارس بونامي لنختار منه حكاية من الحكايات المعبرة والمشوقة. ندعوكم لمرافقتنا. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. كتاب مارس بونامي عبارة عن مجموعة من القصص والحكايات التي نقلت بلغة تمثيلية على لسان الحيوانات، وهي حافلة بالدروس والعبر والحكم. ألف هذا الكتاب مارزبان بن رستم بن شروين، أحد ملوك طبرستان، في أواخر القرن الرابع الهجري باللغة الطبرستانية القديمة. ترجم هذا الكتاب مرتين إلى الفارسية الدرية، الأولى في القرن السادس الهجري على يد محمد بن غازي، حيث سماه روضة العقول، والثانية في أوائل القرن السابع الهجري بقلم سعد الدين الوراويني، ولا توجد المخطوطة الأصلية اليوم، والمخطوطات التي وصلتنا هي في أغلبها من ترجمة سعد الدين الوراويني.
عنوان حكايتنا لهذا الأسبوع غناء المعزة، وهي حكاية تنقلنا إلى مرج جميل تكمن الأخطار في كل شبر منه. ففي ذات يوم كان ذئب مفترس ومتعطش للدماء يعيش في الصحارى، وكان يشبع جوعه بصيد الغزلان والأرانب والحيوانات في الصحراء. وفي يوم من الأيام كان الذئب يتجول كعادته حتى بلغ تلا مرتفعا يشرف على قرية، وبينما هو ينظر من أعلى هذا التل إذا بعينه تقع على قطيع من الخرفان كانت منتشرة في السهل، وهي منشغلة بقضم الحشائش الخضراء.
وما إن رأى الذئب الجائع الخرفان حتى انحدر مسرعا من التل، وحتى وصل بسرعة شديدة إلى موضع بالقرب من الخرفان وانقض على حمل صغير، وإذا بكلب القطيع يراه ليهجم عليه وهو ينبح. وبينما كان الذئب قابضا على الحمل بأنيابه كان يجري بكل قوته، وحينما أوشك الكلب على اللحاق به ألقى الحمل على الأرض ولاذ بالفرار، إلا أن الكلب لم يكف عن مطاردة الذئب حتى وصل إلى نهر، ومن شدة خوف الذئب قفز قفزة واحدة إلى الجانب الآخر من النهر، وهنا توقف الكلب لأنه لم يستطع القفز من فوق الماء. قال الذئب: يا لك من كلب حسود وخبيث، لم تدعني بعد يومين من الجوع أتناول لقمة من الطعام اللذيذ؟ فقال الكلب: أنت عاطل وظالم وعديم الرحمة، وكنت تريد أن تقتل الحمل البريء وتأكله. أجاب الذئب: هذا الكلام لا يليق بك، وإلا فماذا تفعل أنت؟ لقد كنت تريد أن تنقذ الحمل كي يكون من نصيبك. قال الكلب: يا لك من ذكي، لقد أدركت الآن أنك أحمق فضلا عن عيوبك الأخرى، لأنك لا تعلم حتى الآن أنني لا آكل الخرفان بل أحرسها وأسير معها كي لا أدع حيوانات مفترسة مثلك تلحق الأذى بها.
وبعد أن ألقى الكلب الحجة على الذئب بأنه لا يأكل الغنم وأن مهمته هي حراستها، قال الذئب: وهذه أيضا علامة حمقك وغبائك أيها الحيوان التعيس، ترى هل أنت عاطل أم قليل العقل؟ إن لم تستطع صيدها فعلى الأقل اسمح لي بأن أصيد أحد الأغنام وأنال نصيبي منها، وكل أنت الباقي ثم نصبح صديقين ونفعل ذلك كل يوم. فأجاب الكلب: كلا، لست في حاجة إلى شفقتك، إن صداقتك عار علي، يقال لك الذئب المتعطش للدماء ويقال لي الكلب الوفي، أنا أفتخر أنني أشعر بالمسؤولية وأنني مخلص، ويحترمني الجميع في المدينة والقرية والأزقة والشوارع، ولكنك.
فقطعه الذئب وقال: حسن حسن، لقد علمك البشر هذا الكلام كي تكون خادما لهم، وإن ناولوك طعامك في الليل متأخرين فسوف يرتفع صوت نباحك إلى السماء، ولكنني إن أردت صيد أرنب كل يوم فإنني سأبقى شبعان حتى الغد، وبذلك فإني حر أطوف في العالم وأتسلق الجبال وأجلس حيثما وجدت شجرة وخضرة، وأصغي إلى تغريد الطيور وأتجول، وفوق ذلك فإن الجميع يخافونني.
أجاب الكلب: وأنت تخاف مني ومن الراعي، وتخشى القرية والناس لأنك سفاك للدماء، وأنت متوحش وجائع دوما، وأينما رأوا ظلك فإنهم يطلقون السهام عليه، والآن عد من حيث أتيت، وأحذرك من أن أراك مرة أخرى في هذا السهل، وإلا سوف أنتزع جلدك وقد أعذر من أنذر.
قال الكلب ذلك وقفل راجعا إلى القطيع. وحينما اقتربت الشمس من الغروب اصطحب هو والراعي القطيع نحو القرية، وبعد أن يئس الذئب المفترس واستولى عليه الغضب قال لنفسه: من الأفضل أن أبقى في السهل هذا وأنتقم من هذا الكلب الفضولي بأكلي لعدد من هذه الغنم وأثبت له من هو الذئب. ثم صرخ قائلا: سوف أمزق الجميع غدا، أنا لا أخشى أي أحد، أنا الذي يقال لي الذئب السفاك للدماء.
وفي اليوم التالي حيث كانت الشمس قد ملأت السهل بشعائها ظهر قطيع الغنم، فما كان من الذئب الجائع إلا أن كشر عن أنيابه، وبينما كان يغمره الفرح لسماعه صوت ثغاء الغنم انحدر من التل ووقف خلف كومة من الشوك ووقف كي يتحين الفرصة للهجوم.
وما إن انشغلت الخرفان بأكل العشب حتى أخذ الكلب يتفقد أطراف السهل ورفع صوته بالنباح والهرير كي يعلم العدو أن الكلب مستعد للانقضاض عليه، ثم تسلق مرتفعا ووقف قرب الراعي، ولم يكن الذئب المفترس يجرؤ على الاقتراب من القطيع وكان الخوف أخرسه. ثم تلفت حوله من خلف الشوك ولكنه كان يخشى التقدم إلى الأمام.
مستمعين الأطايب، حكاية الذئب والمعزة سنكملها لكم في حلقتنا المقبلة من برنامج حكايات من الأدب الفارسي، في أمان الله.
حتى ذلك الحين نترككم في الرعاية الإلهية.
على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها، فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط في البصيرة طف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويه شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أتعجب من اللي يقرأ هاي الآية، الآية 105 من سورة النساء المباركة، ويقول أنه الدين ما له شغلة بالسياسة. الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله بهاي الآية بكل وضوح، أنه إحنا ما أنزلنا عليك القرآن إلا من أجل أن تحكم، وهاي تحكم جر جوها 70 خط، أن تحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بالأحكام والقوانين اللي تعلمتها من رب العباد. هسه يقول لي واحد هاي خاصة بالقضاء مو بالحكم السياسي، أقول لك لا أبدا، بل تمتد على الحكم السياسي أيضا، طبعا إذا تمت مبايعة الناس للحاكم الديني بأن يحكمهم كحاكم سياسي، يعني يدير شؤونهم الداخلية والخارجية والاجتماعية والعسكرية وكل ما يتعلق بشؤون السلطة بالإضافة إلى الشؤون الدينية، مثل ما حكم الرسول صلى الله عليه وآله بالمدينة المنورة من بايع أهلها، وكذلك الإمام علي عليه السلام من بايع الناس على الخلافة ببيعة الغدير. كل المسلمين بايعوا الإمام علي عليه السلام بالخلافة من بعد الرسول. بويه هي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم المن نزلت بس للطاعة بالحرام والحلال وأحكام الصلاة والصوم؟ لا عمي، المقصود مطلق الطاعة، وهاي تمتد على الطاعة بالحكم السياسي أيضا. عمي هي أصلا طبيعة العلاقة ما بين الأمة والإمام بالإسلام، هي من قاعدة تؤدي إلى إقامة الدولة، أمة وإمام وقرآن، يعني بالتسميات المعاصرة شعب وقيادة ودستور، وهي هاي الدولة. الإسلام شمولية أحكامه وكمالها تحول إلى دين لإقامة الدولة وتبني الحكم، مطلق الحكم الديني والسياسي. هنا ممكن واحد يورد علينا إشكال ويقول مزاولة السلطة والحكم السياسي من قبل الحاكم الديني هاي قضية خاصة بالمعصوم، والحكومة الدينية عندنا إحنا الشيعة ما تقام إلا بزمن المعصوم. أقول لك هذه قضية خلافية وترجع إلى اجتهاد المجتهد والفقيه العالم، لكن المتفق عليه عند كل المراجع والعلماء هو التصدي لكل شؤون المجتمع ومنها السياسية بحكم التفويض اللي قدم المعصوم سلام الله عليه للعلماء وللمحدثين بحديثهم. والروايات اللي تبين هاي الحقيقة هواي، بس اكتفي بروايتين. الأولى للإمام الصادق عليه السلام اللي يقول بيها: من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله. أكو أكبر وأوضح من هالتفويض؟ والرواية الثانية هي الرواية المعروفة عن الإمام صاحب الزمان المهدي المنتظر: روحي لتراب مقدمه الفدا، وعجل الله تعالى فرجه، يقول بيها: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وعلى أساس هاي الروايات كل علماءنا ومراجعنا مارسوا العمل السياسي في زمن الغيبة وعلى كل المستويات، ومنها ما يتعلق بأمور السلطة والحكم السياسي، لأن القانون الإلهي والأحكام الشرعية ما ممكن تعطيلها بزمن غياب المعصوم، وما حد يقدر يقيمها بشكلها الصحيح إلا العالم والفقيه العادل. فبحكم الواجب الشرعي المناط بالعالم مارس علماءنا ومراجعنا العمل السياسي وتصدوا لقضايا الحكم والسلطة، لكن كل واحد حسب ظروفه ومقتضيات الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة به. منهم من سمحت للظروف السياسية والاجتماعية أن يقوم بثورة شاملة ويسقط الحكم السياسي وهو يقيم نظام إسلامي سياسي من بعد استفتاء جماهيري عام ويطبق نظرية ولاية الفقيه. وهذا اللي صار بالجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ومنهم من ما سمحت للظروف، تركيبة المجتمع اللي يعيش به ما تسمح له أن يكون في رأس الهرم للسلطة والحكم السياسي، لكنه يمارس العمل السياسي على مستوى الإرشاد الأبوي اللي يشمل كل التوجهات السياسية المتصدية للسلطة والحكم السياسي بالبلد. والأهم من كل شيء أنه بالحالتين، أي التصدي للحكم السياسي مباشرة أو الغير مباشر الإرشادي، تبقى الميزة المهمة والاستراتيجية للمرجع الشيعي أنه الحاكم السياسي التنفيذي، أي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء والملك والأمير، هو اللي يجي يطرق باب المرجع يطلب منه العون والتقويم أو التفويض، مو المرجع الديني يدق باب الحاكم ويطلب منه العون ويأخذ الراتب منه. إذا رأيت العلماء على أبواب الملوك فقل بئس الملوك وبئس العلماء، وإذا رأيت الملوك على أبواب العلماء فقل نعم الملوك ونعم العلماء. سلام الله عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. نعم، الشيء لازم يكون بعيد عن موقع المرجعية الدينية في مجال العمل والقيادة السياسية هو التحزبية من أجل تحقيق مصالح سياسية حزبية ضيقة، لأن الأبوة والرعاية الدينية السياسية للمرجع لازم تشمل الجميع وما تنحصر لا على حزب ولا على كتلة ولا على أي فئة سياسية معينة مهما كان توجهها وانتمائها السياسي والطائفي والديني. ومخلص الكلام، العمل السياسي يا أبويا هو من أصل الدين، فلا يجينا واحد يدعي الإيمان والتدين والعمل الحسيني والديني إذا نحكي وياه بالانتخابات وانتخاب الأصلح والجهاد بوجه أمريكا واللي يسموها إسرائيل والقضية الفلسطينية ودعمها، يقول لنا لا 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 تحجون بالسياسة والدين ما عليه بالسياسة. نقول له مع احترامنا لجميع الآراء، هالطريقة بالتفكير ناتجة عن سطحية فهم الدين وقلة بصيرة، ومن أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، واليوم ماكو شأن من شؤون المسلمين أهم من الشأن السياسي. وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، كان الإمام الخميني قدس سره الشريف إضافة إلى تعمقه في الفلسفة والعرفان والتفسير والأخلاف وعلم الكلام الإسلامي، مجتهدا بارزا في الفقه والأصول على أعلى المستويات أكثر من 30 عاما. ونجد الآن فضلا عن الكتب الفقهية والأصولية التي ألفها سماحته العشرات من تقريرات دروسه التي كتبها طلابه. ومن السمات التي امتازت بها مدرسة الإمام الفقهية أنه كان يؤمن بأصالة خاصة للفقه والأصول، وكان يتحاشى خلط الاستنتاجات الكلامية والفلسفية والعرفانية مع الأحكام الفقهية في مرحلة استنباط الأحكام.
كان سماحته يرى بأن حركة الفقه والأصول من مستلزمات الرؤية الجهادية، وإن لعنصري الزمان والمكان دورا حيويا هاما في الاجتهاد، وأن عدم أخذهما بنظر الاعتبار يقود إلى العجز عن درك المسائل المستحدثة والحاجات المعاصرة، ويحول دون تقديم الأجوبة المناسبة لها. وفي الوقت نفسه، مستمعينا الكرام، كان سماحة الإمام يعتقد بأن حركية الفقه ليس بمعنى تزلزل أسلوب الاستنباط والاجتهاد المتعارف.
أحبة الإيمان، يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف إن الحكومة بنظر المجتهد الحقيقي هي تعبير عن الفلسفة العملية للفقه في مختلف زوايا الحياة البشرية. الحكومة ترجمة عملية للفقه في تعامله مع جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية، فالفقه نظرية واقعية وكاملة لإدارة حياة الإنسان من المهد إلى اللحد. وعلى أساس هذه النظرة طرح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه آراءه المتمثلة في إقامة الحكومة الإسلامية على أساس ولاية الفقيه في زمن الغيبة، وجهد من أجل تحقيقها سنوات طوال.
أيها الإخوة والأخوات، الإمام الراحل يعد أول فقيه نجح بعد قرون من تشكيل الحكومة الدينية المبنية على أساس قيادة المجتهد الجامع للشروط، التي من جملتها التهذيب وصيانة النفس والتدبير والقدرة على إدارة المجتمع والشجاعة والعدالة والخبرة والاجتهاد في الأحكام الإلهية. يقول سماحته: الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي على الناس.
أيها المستمعون الأعزاء، في عقيدة الإمام الخميني إن الحكومة الإسلامية تجد الأكثرية فيها مشروعيتها على أساس الحق، وتبعا لذلك فإن وجوب إعمال الولاية منوط بتوافر شروطها التي من جملتها قبول الرأي العام الذي يتجلى بالانتخاب المباشر المتعارف أو عن طريق اختيار الخبراء وهم منتخبو الشعب.
مستمعينا الكرام، وعلى هذا الأساس فإن من الطبيعي أن تكون العلاقة بين القائد والحكومة الإسلامية من جهة والجماهير من جهة أخرى علاقة عميقة واعتقادية. ولهذا كانت الحكومة التي أقامها الإمام الخميني وقادها من أكثر الحكومات جماهيرية وشعبية. ففي هذه الحكومة لا تنتهي مسؤولية الجماهير بعد أداء دورها في تعيين القائد وإجراء الانتخابات، بل إن حضورها في ميدان إدارة المجتمع الإسلامي والمساهمة في النظام الإسلامي يضمن لها تكليفا شرعيا.
فمن وجهة نظر سماحة الإمام أن الحكومة الإسلامية إنما تستند إلى العلاقة والثقة المتبادلة بين الجماهير والقائد الصالح، لذا يقول سماحته: إذا مارس الفقيه نوعا من الاستبداد في أمر ما يسقط عنه مقام الولاية. ويقول أيضا: إن القائد والقيادة ليست بالأمور المهمة للفرد في حد ذاتها في الأديان السماوية وفي الإسلام العظيم، حتى لا تدفع الإنسان لا سمح الله إلى الغرور والعجب.
نعم أيها الإخوة والأخوات، من هذا المنطلق كان الإمام يقول: إن ينعتوني بخادم الشعب أفضل من أن ينادوني بالقائد. فالمسألة ليست مسألة قيادة، المهم هو الخدمة، لقد كلفنا الإسلام بالخدمة. ويقول أيضا سماحته: إني أخ لأبناء الشعب الإيراني وأعتبر نفسي خادما وجنديا لهم. شيء واحد يحكم في الإسلام وهو القانون. في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان القانون هو الحاكم، وكان النبي صلى الله عليه وآله منفذ القانون.
نعم مستمع الكريم، يقول الإمام الخميني مخاطبا الحكومات التي ترى الحكم لها وحدها وأنها أفضل من الجماهير: الحكومات أقلية ينبغي أن تكون في خدمة شعوبها، وأن هؤلاء لا يعون أنه ينبغي للحكومة أن تكون خادمة للشعب لا حاكما عليه. إن وعي الجماهير ومشاركتها في نشاطات حكومتها المنتخبة والإشراف عليها والانسجام معها يعد بحد ذاته أكبر ضمانة لحفظ الأمن في المجتمع.
نعم مستمعينا الكرام، إن الفارق واضح بين هذه النظريات التي ترى بأن الدولة والحكومة لا تعرف المصداقية إلا من خلال القوة ووسائلها وأساليبها، ومن هنا نرى أيضا أن أهم ركن للأمن الاجتماعي إنما يكمن في هذه القدرة.
ختاما مستمع الكريم في هذه الحلقة، يقول الإمام: إن أي قوة مهما عظمت معرضة للسقوط إذا ما حرمت من الدعم الشعبي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بنعمك ربي بلغته. أن إليك مردي إلى الله أهدي إلى الله أهدي ثنائي وحمدي.
الحاجة عشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في حصاد المساء، يقرأه عليكم خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تقول إن تروك الأوروبية ليست مستقلة وتتبع سياسات الولايات المتحدة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد تمسك حزب الله بسلاحه ويدعو السعودية لفتح صفحة جديدة مع المقاومة. وعشرات الشهداء منذ فجر اليوم، وجيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل في غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دانت الخارجية الإيرانية بشدة قيام الترويكا الأوروبية باستخدام آلية الزناد لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، مشيرة إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الذرية الذي لاقى ترحيبا دوليا. واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان هذا الإجراء استفزازيا وتخريبيا أقدمت عليه الدول الأوروبية الثلاث التي ليست مستقلة وتتبع سياسات الولايات المتحدة وتتحمل مسؤولية خطوتها. ورأى البيان أن خطوة الترويكا الأوروبية جاءت بعد أن تعرضت فيه المنشآت النووية السلمية الإيرانية لاعتداءات إسرائيلية، فيما سعت طهران إلى إبقاء نافذة الحل الدبلوماسي مفتوحة. انتقد وزير